لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحيي الإخوة في تونس حفظها الله من كل سوء وشر بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجمع جمعا مباركا خالصا لوجهه الكريم، وستكون إن شاء الله هناك دروس في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن لابد من توطئة قبل الشروع أو البدء في شرح هذا الكتاب. السني لابد أن يتأصل في منهجية فهم نصوص القرآن والسنة، فصاحب السنة مؤصل في طريقة وفي منهج فهم نصوص القرآن والسنة. فالعلاقة بين السني وبين الله عز وجل قد خطت وحدت بحدود كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب على السني وعلى طالب العلم أن يبتدئ في معرفة منهجية الفهم لنصوص القرآن والسنة، وهذا سبيل النجاة من شرور أهل الأهواء والبدع. فهناك إرادات وهناك شبه وهناك أهواء وهناك عابثة يريدون تحريف نصوص القرآن والسنة، فكيف تتحقق السلامة لهذا الشاب السني في خضم هذه الأهواء وهذه البدع؟ فما أكثر الآراء والأطروحات وما أكثر العابثين في تفسير نصوص القرآن والسنة، فكيف يحصن، أقول كيف يحصن هذا الشاب السني من شرور هؤلاء؟ السبيل أن يتمكن هذا السني من الإيمان الصحيح الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا قد تعلموا الإيمان قبل أن يتعلموا ماذا؟ القرآن. فأصلوا وأسسوا على الأصول السنية، حتى سأل سائل فقال لابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. نعم يضحكون ولكن الإيمان في قلوبهم كالأعظم. انظر إلى اختيار اللفظ أعظم من الجبال. إذن لابد للسني أن يؤسس بأصول سنية في خضم هذه البحار المتلاطمة أو بهذه الأمواج المتلاطمة من أهل البدع والأهواء المنحرفة، فهم أعداء للسنة، فهم أعداء للسنة. فكان لزاما أن يسعى السني إلى تأسيس إخوانه بأصول السنة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المركب الإضافي أصول السنة، هذا المركب الإضافي قد كان في القرون المفضلة، وهناك من عنون الرسالة بأصول السنة أو السنة، فلذلك كان من الحميدي وكان من الطبري والطبراني والإمام أحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة أن كتبوا في هذا الباب حماية ورعاية لأهل السنة. أقول أن هذا المركب الإضافي أصول السنة قد كتب حماية لاعتقاد ولإيمان أهل السنة في فهمهم لنصوص القرآن والسنة، فهذه الكتابات هي مجمل اعتقاد أهل السنة، فقد كتب بذلك الحميدي والطبري وابن أبي عاصم والطبراني والدارقطني وكذلك الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين. وكان الاختيار لرسالة الإمام أحمد، فهي مختصرة وعظيمة وفيها العبارة مفككة، وهذا هدي أهل السنة على خلاف أهل الأهواء والبدع. فأهل السنة دائما هم أصحاب عبارة واضحة، فالتكلف سمة أهل البدع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: شرار أمتي الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، وخيار أمتي أحسنهم أخلاقا. انظر إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر من الشر المستطير من المتفيهقة أي المتكبرة والذين يتوسعون في الكلام والذين يتظاهرون بالتكلف بالعلم والفقه وهم على غير ذلك. فهؤلاء حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نجد أن كتب الاعتقاد ككتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب واضح العبارة مفكك، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الرسالة قال عنها ابن أبي يعلى الحنبلي: لو روحي إلى الصيني في طلبها لكان قليلا. الله أكبر، الله أكبر. لو روحي إلى الصيني في طلبها لكان قليلا. والرواية هي رواية تلميذ الإمام أحمد، هو راوي الكتاب، رواية عبدوس ابن مالك العطار، فقد روى هذه الرسالة. فقال: سمعت أبا عبد الله أي أحمد ابن محمد ابن حنبل يقول. هنا لابد من وقفة لبيان شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هنا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قالوا هذه العبارة اقتصاد في سنة، لا يقصد العقيدة بل الفقه وماذا؟ والعقيدة. البعض يظن هنا الاستشهاد للعقيدة، هنا يشير ابن تيمية بأن الاستخدام كان للعقيدة وماذا؟ وللفقه. فلذلك قال ابن تيمية: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وابن أبي كعب وأبي الدرداء وأبي ابن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وهذا الهدي هو سبيل أهل السنة في سلامة فهم نصوص القرآن والسنة. فهنا يؤصل الإمام أحمد طريق السني في فهم الوحيين القرآن والسنة. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هنا بدأ الإمام أحمد بقوله أصول السنة. أصول السنة عبارة استخدمها العلماء أي علماء السنة في القرون المفضلة، وهي بمعنى ما لا يتم سنية الرجل، ما لا يتم سنية الرجل إلا بها، كما قال الإمام البربهاري: لا يقال في الرجل أنه من أهل السنة حتى يجتمع أو تجتمع فيه خصال السنة، وهي أصول السنة. وهي ماذا يا أخوان؟ أصول السنة. إذن أصول السنة عبارة استخدمت من قبل علماء السنة في القرون المفضلة، وهي بمعنى ما لا يتم سنية هذا الإنسان هذا الرجل المسلم السني إلا بذلك، كما ذكر ذلك الإمام البربهاري وهو تلميذ الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين. فهو يفسر المعنى هذا. إذن سنية الرجل تكون بالتزام أصول السنة. فإذا أسس الشاب على أصول السنة كان هذا ترس لهذا الإنسان وحماية من شرور الجماعات السياسية الإسلامية البدعية في هذا الزمن، ومن أطروحات العابثة من أهل الأهواء والبدع. فسلامة السني أن يتأصل بهذه الأصول حماية لإيمانه واعتقاده ولسلوك المنهج الذي قد كان عليه في فطرته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يولد المرء على الفطرة، وفي رواية على الملة. فملة الإنسان كما نطق بذلك هي على الفطرة، ولذلك الله عز وجل كرما منه وهو اللطيف بعباده أن حبب إلينا الإيمان، فهو مزين، السنية مزينة في قلوبنا كما أخبر تعالى: ولكن يأتي هؤلاء فيحرفون الحق ويأتون بالشبهات والبدع، فيصرفون هذا الإنسان عن دائرة الحق. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. لاحظ، أتى بلفظ نبوي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد المرء على الفطرة، وفي رواية ماذا؟ على الملة. فماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. لماذا؟ لأنهم قد خرجوا عن أصول السنة في اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العبادة وفي التقرب إلى الله. فعلاقة السني بالله جل وعلا قد خطت، وهي الصراط المستقيم. فليس لك يا عبد الله أن تخترع أو تبتدع أو تتفكر في طريقة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. لذلك استنكر ذلك ابن مسعود ممن كان في ذاك الزمن يتحلقون وهم جلوس ينتظرون الصلاة في كل من هذه المجاميع رجل وفي أيديهم حصى يسبحون ويهللون ويكبرون 100، ولكن لم يقبل ذلك منهم. فقال هذا الإمام رحمه الله تعالى، هذا الصحابي، ماذا قال؟ ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر، وهذه آنيته لم تكسر. انظر، يريد قرب العهد، ومع هذا قد خرجوا، فكيف الحال في هذه الأيام مع الأنترنت ومع الفضائيات ومع كل وسائل الإعلام؟ فلا بد من التحصين، فلا بد من التحصين، فلا بد من التحصين، ويكون التحصين من خلال التأسيس الصحيح للإيمان، وهو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك ذكر العلماء هذه العنونة أصول السنة، هذا المركب فيه مجمل اعتقاد أهل السنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي. نعم، السنة، الطريق، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نجد الإخواني، نجد التحريري، نجد الأشعري، نجد الماتوريدي، نجد كل هؤلاء من المنحرفة يعظمون الصحابة، وقد يترضى بعضهم عن كل الصحابة، ولكن هل يأخذ ويلتزم فهم الصحابة لنصوص القرآن والسنة؟ هنا الفرقان المبين. أصول السنة أي أن نتقيد بما كان عليه الصحابة من فهم نصوص القرآن، من فهم نصوص القرآن والسنة. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل، ليس ذكر حياة الصحابة كحياة كما يصنع التبليغي برسالة الدهلوي. لا، نحن نرى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بما كان عليه، بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه، إلى هذه الرواية الكاشفة المبينة لهذا المعنى. فعن صالح ابن كيسان قال: اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعناه عن النبي، ثم كتبنا أيضا ما جاء عن أصحابه. فقلت: لا، ليس بسنة. هنا الشاهد. فقلت: لا، ليس بسنة. وقال، أي ابن شهاب، قال هو رحمه الله: بلى، هو سنة. فقال: فكتب هو ولم أكتب، فأنجح وضيعت. انظر، فأنجح لأنه أخذ بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فاعترف وقال بعبارة واضحة: فأنجح وماذا؟ وضيعت. فالإخوان لا بد له من الضياع، التبليغي لا بد له من الضياع، كل من سلك سبيل العقل وسبيل الرأي لا بد له من الضياع. فليس هناك سبيل إلا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا كان يفهم صغار الصحابة. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي بما يفتي به عثمان، فيقول: خيرنا وأعلمنا. انظر، يقول: خيرنا وأعلمنا. لماذا؟ لأنهم استقوا هذا المعنى الأصولي. انظر، الأصولي من في محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك ابن عمر يقول فيما يفتي يقول هكذا أخذنا هذه العبارة، هذا الفهم، هذا التوقيع عن الله جل وعلا، هذا المنهج ممن؟ من عثمان ذي النورين. فيقول هنا يقول خيرنا وأعلمنا. لماذا؟ لأنه نشأ على هذه الطريقة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم. فإذا أتاهم العلم من قبل الأصاغر فذلك الهلاك، أو كما قال فهم قد أخذوا الحق وأخذوا النجاة من اتباع الصحابة. فانظر إلى مقولة ابن عمر، قال ما أقول، لا أتكلم ولا أقول، ما قاله عمر، أي أقف عندما قاله من؟ عمر. خير مني عمر وأبو هريرة خير مني. من القائل يا أخوان؟ ابن عمر. فهو يأخذ من من؟ من عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويقول عن أبي هريرة هو خير مني. انظر إلى منهج الصحابة. فالاستقاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا نشأوا، هكذا أصلوا، هكذا أسسوا. من خرج عن هذه الجادة انتكس وكان من أهل الأهواء والبدع. وأقف عند هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسن الله عليك وبارك الله فيك شيخنا،
حياكم الله يا أهل تونس.
بارك الله فيك شيخنا. أحسن الله شيخنا، بارك الله فيك. لو أمكن يعني بعض الأسئلة في
تفضل. أنا أقترح للإجابة، هنا من هو أفضل مني وأعلم مني و الشيخ خالد عبد الرحمن، فلذلك أحيل الأجوبة الأسئلة إلى الشيخ حفظه الله. هكذا كان هدي أهل السنة.
بارك الله فيك، بارك الله فيك وفي. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم شيخنا وبارك الله فيك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخنا سائل يسأل عن قال شيخنا بارك الله فيكم ما هي صفات الثقة من عوام السلفيين الذي يقبل خبره؟
أولا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا جزى الله الشيخ الفاضل الشيخ العنجري على ما ذكر، فقد أجاد وأفاد، نسأل الله لنا وله القبول والإخلاص. وأما سؤالك وهو قولك ما هو أو ما هي شروط الثقة من عوام أهل السنة أو من عوام السلفيين، هكذا السؤال؟
نعم.
هذا بارك الله فيك هو ما يدخل عند أهل السنة فيما يتعلق بالعامي وغيره في باب العدالة، فكل عدل وضابطه عند أهل العلم هو المظهر للفرائض المجتنب للمحرمات، فهو عدل عند أهل السنة من ناحية قبول الخبر. فإذا كان عدلا وهو معلوم بإظهار السنة واجتناب البدعة، ومعلوم عنه التيقظ والفهم في نقل الخبر، فإذا علم ذلك منه حينئذ يجب قبول خبره ما دام قد استجمع العدالة وإظهار السنة والتيقظ والفهم في نقل الخبر. وأما إذا سقط شيء من هذه الشروط حينئذ لا يقبل خبره، سواء كان عاميا أو غير عامي. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيك، ما ذكره شيخنا الشيخ محمد العنجري حفظه الله تعالى عن عما كان بين الإمام صالح بن كيسان وابن شهاب، هل يفهم من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولهم حجة؟
هذا فيه صور. الصورة الأولى ما اتفقوا عليه، فهذا حجة لا خلاف في حجيته بين أهل السنة. فإذا اتفق الصحابة على أمر ما في باب الفقه أو باب الاعتقاد، فإنه يكون اتفاقهم حجة ولازما عند كافة وعامة أهل العلم، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا فعل بعضهم فعلا واشتهر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروه، فهذا على أصح أقوال أهل العلم حجة لازمة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يقرون على باطل. ثالثا، وهي الصورة الثالثة، وهي موضع نزاع بين العلماء، أعني المتأخرين من أهل العلم وينسب إلى بعض متقدميهم كالشافعي، فيه نزاع وخلاف، وهو قول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يطلع عليه سائر الصحابة كافتهم. هذا فيه نزاع بين العلماء المتأخرين، وينسب إلى الشافعي فيه قولان، وكذا أيضا ينسب إلى أحمد فيه رواية. والتحقيق في هذا أن قول الصحابي أو فعله ما لم يخالف نصا فالصحيح، كما حققه الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، أن هذا حجة عند عامة السلف، ونقل اتفاق السلف على حجية قول أو عمل الصحابي ما لم يخالف نصا، ونقل الآثار في ذلك. وكان من أشد ما نقل أنه قد صح عن مالك بإسناد صحيح، أن مالكا سئل، وأنتم في تلك البلاد تونس المغرب ونواحيكم، كثير منكم أو كثير من الناس في تلك الديار على مذهب مالك. نعم. فقد نقل ابن القيم بإسناد صحيح عن مالك أنه سئل رحمه الله عن أناس يجمعون ما جاء عن إبراهيم النخعي وما جاء عن عمر، ويقولون نتبع ما جاء عن إبراهيم، فقال مالك: وقد صح عندهم ما جاء عن عمر؟ فقال نعم. قال هؤلاء يستتابون، هؤلاء يستتابون. ثم علق على هذا ابن القيم تعليقا مفيدا يرجع إليه. والحاصل أن الله عز وجل حين أمر باتباع الصحابة فإن اتباعهم لا يقتصر على ما يسميه جماعة من علماء الأصول الإجماع القطعي، وإنما للصحابة مزية على غيرهم، فإن الإجماع القطعي هذا يستوي فيه الصحابة وغيرهم، فإذا قصر الاحتجاج بالإجماع على القطعي لم يبقى للصحابة مزية. لذلك فإن التحقيق أن ما جاء من الأقوال أو الأفعال عن بعض الصحابة ولم يخالف نصا فإنه يدخل في عموم الآيات والأدلة الدالة على اتباعهم، ولا يجوز لنا أن نفهم الآيات إلا بمقتضى ما جرى عليه عمل السلف. فإذا كان السلف كافة كما يقول ابن القيم متفقون على حجية فعل أو قول الصحابي ما لم يخالف، كان الواجب المتعين هو هذا المذهب، وإن كانت في المسألة أقوال عند المتأخرين، لكن هذا الذي حققه بعض الأئمة الأثبات كابن القيم ونسبه إلى جماهير السلف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخنا بارك الله فيك، هل التوقعات الجوية وما يسمونه بالتوقعات الجوية تعتبر من الاستسقاء بالأنواء؟
هذا أفتى به العلماء كالإمام العلامة الفقيه ابن باز رحمه الله، وكذا الإمام الفقيه ابن عثيمين، وكذا الإمام المحدث الألباني. وحاصل كلام علمائنا في هذا أن هذا من باب الإخبار عن الأمر بقرائنه ومقدماته، فإذا وجدت تلك القرائن فإنهم يقولون يتوقع كذا وكذا، وليس هذا من سبيل القطع ولا من سبيل الجزم. أما ما ذكرت من مسألة الاستسقاء بالأنواء الذي ورد فيها حديث البخاري، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بالنوء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فذاك عند أهل العلم حين تعلق الأمور بهذا النوء، وأن هذا النوء هو المؤثر في جلب المطر من عدمه، فهذا هو كفر، إما أن يكون كفرا أكبر بشرطه أو أن يكون كفرا أصغر بشرطه. وأما ما يذكر من توقعات الأرصاد فهذا باب آخر لا علاقة له بمسألة النوء، والله أعلم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
نعم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعتذر لانقطاع الشبكة بارك الله فيك.
لا بأس، لكن هل تم سماعكم للجواب عن مسألة الأرصاد؟
سمعنا فقط أن في ذلك فتوى للشيخ بن باز رحمه الله.
على كل حال ارجعوا لفتوى الشيخ بن باز وهات غيره.
جزاك الله خير.
اي نعم، ما أنشط أن أعيد ما ذكرت، هات غيره.
بارك الله فيك شيخ.
حياك
شيخنا بارك الله فيك. سائل يسأل عن معنى السنة في الأثر الذي ذكره شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ محمد العنجري عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قولهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.
قد بين هذا شيخ الإسلام في سياق الكلام نفسه، فإنه قد قدم هذا بقوله رحمه الله أن كلمة السنة كانت عند الصحابة والجيل الأول والتابعين والصدر الأول كانت تستعمل في العبادات والاعتقادات، ثم كثير ممن صنف في السنة يقصدون الاعتقادات، ثم ضرب مثالا على الأول بأن لفظ السنة يشمل الفقه ويشمل الاعتقاد، وذكر هذا الأثر ونسبه إلى ابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة، فهو يبين رحمه الله أن قصد الصحابة في إطلاق لفظ السنة يراد به العبادات تارة ويراد به الاعتقاد. أما حين صنف العلماء كتب الاعتقاد على مسمى السنة فيريدون الاعتقاد، فقول الصحابة المنسوب إليهم أو المروي عنهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة يشمل كلا الأمرين، اقتصاد في سنة أي في عبادة عملية خير من بدعة يبتدعها الإنسان في العبادة، فهذا يدخل في باب العمليات. وكذا أيضا اقتصاد في سنة أي أن لا يغلو الإنسان في معتقده وإنما يقف في أبواب الاعتقاد على ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتصاده في هذا وهو وقوفه مع باب الاعتقاد الثابت عن الصحابة خير من أن يجتهد في أبواب الاعتقاد بفهمه فيقع في بدعة عقدية تتعلق بالاعتقاد. فالحاصل أن هذا الأثر هو على البابين، على البدعة العملية في الفقهيات وعلى البدعة العقدية المتعلقة بالاعتقادات. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيك. هذا سائل يسأل عبر الشبكة من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز هجر شخص هجرا وقتيا حتى لا يغتر به دون استئذان أهل العلم، أو هجرا وقائيا؟
نحن ينبغي علينا كطلاب علم أن نستعمل الألفاظ الشرعية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فالهجر له أبواب، تارة يكون هجرا لتأديب المهجور، وتارة يكون هجرا لكي يحذره الناس إلى غير ذلك من أنواع الهجر، وتارة يكون هجرا للمعصية، وتارة يكون هجرا لمبتدع إلى غير ذلك. والحاصل أنه إذا ظهر من الرجل معصية ككبيرة مثلا كشرب الخمر وما أشبه ذلك من الفسق والضلال، أو ظهر منه بدع عقدية كبدع الخوارج والجهمية وما أشبه ذلك، حينئذ إذا ظهر منه بدع ظاهرة جلية فإنه حينئذ يجب هجره ما دام قد تحقق منه الأمر الذي يتعلق الهجر به من الأمور الظاهرة التي يجب هجر صاحبها إذا قام بها، كما مثلت لك كشرب الخمر وما أشبه ذلك كالزنا إذا علم عنه، أو ظهر بدع عقدية كبدع الخوارج كتكفيره لولاة الأمر أو دعوته للخروج على ولاة الأمر، فمثل هذا لا ينتظر أن يأمر بهجره أهل العلم إذ بدعته ومعصيته ظاهرة جلية، فحينئذ يجب هجره ويجب التحذير منه حتى يتوقع الناس شره. وأما إذا كان قد أتى بشيء من الأمور فيه ضرب من التأويل والاجتهاد الذي يحتاج أن يبينه العلماء له، فمثل هذا يرجع فيه إلى أهل العلم، ولكن لا يجوز أن الإنسان يبني هجره على أهوائه، على حبه لفلان أو بغضه لفلان، وإنما الهجر يجب أن يكون ديانة وانتصارا للمنهج السلفي لا للأهواء الشخصية التي ربما يقع فيها بعض الناس من حيث يشعر أو لا يشعر. أسأل الله لنا ولكم العافية، ونكتفي بهذا. وأنا أنصح إخواني في جهتكم الذين يسمعوني أن يستفيدوا من دروس الشيخ العنجري وأن يحافظوا على هذه الدروس، وأسأل الله أن ينفعكم بعلم الشيخ وأن يثبتنا وإياكم على السنة والطريق المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
حياكم الله. حياكم الله. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحيي الإخوة في تونس حفظها الله من كل سوء وشر بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجمع جمعا مباركا خالصا لوجهه الكريم، وستكون إن شاء الله هناك دروس في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن لابد من توطئة قبل الشروع أو البدء في شرح هذا الكتاب. السني لابد أن يتأصل في منهجية فهم نصوص القرآن والسنة، فصاحب السنة مؤصل في طريقة وفي منهج فهم نصوص القرآن والسنة. فالعلاقة بين السني وبين الله عز وجل قد خطت وحدت بحدود كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب على السني وعلى طالب العلم أن يبتدئ في معرفة منهجية الفهم لنصوص القرآن والسنة، وهذا سبيل النجاة من شرور أهل الأهواء والبدع. فهناك إرادات وهناك شبه وهناك أهواء وهناك عابثة يريدون تحريف نصوص القرآن والسنة، فكيف تتحقق السلامة لهذا الشاب السني في خضم هذه الأهواء وهذه البدع؟ فما أكثر الآراء والأطروحات، وما أكثر العابثين في تفسير نصوص القرآن والسنة، فكيف يحصن؟ أقول كيف يحصن هذا الشاب السني من شرور هؤلاء؟ السبيل أن يتمكن هذا السني من الإيمان الصحيح الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا قد تعلموا الإيمان قبل أن يتعلموا ماذا؟ القرآن. فأصلوا وأسسوا على الأصول السنية. حتى سأل سائل فقال لابن عمر: هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. نعم يضحكون، ولكن الإيمان في قلوبهم كالأعظم. انظر إلى اختيار اللفظ: أعظم من الجبال. إذن لابد للسني أن يؤسس بأصول سنية في خضم هذه البحار المتلاطمة أو بهذه الأمواج المتلاطمة من أهل البدع والأهواء المنحرفة. فهم أعداء للسنة، فهم أعداء للسنة. فكان لزاما أن يسعى السني إلى تأسيس إخوانه بأصول السنة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المركب الإضافي أصول السنة، هذا المركب الإضافي قد كان في القرون المفضلة، وهناك من عنون الرسالة بأصول السنة أو السنة. فلذلك كان من الحميدي، وكان من الطبري والطبراني والإمام أحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة أن كتبوا في هذا الباب حماية ورعاية لأهل السنة. أقول أن هذا المركب الإضافي أصول السنة قد كتب حماية لاعتقاد ولإيمان أهل السنة في فهمهم لنصوص القرآن والسنة. فهذه الكتابات هي مجمل اعتقاد أهل السنة. فقد كتب بذلك الحميدي والطبري وابن أبي عاصم والطبراني والدارقطني، وكذلك الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين. وكان الاختيار لرسالة الإمام أحمد، فهي مختصرة وعظيمة، وفيها العبارة مفككة، وهذا هدي أهل السنة على خلاف أهل الأهواء والبدع. فأهل السنة دائما هم أصحاب عبارة واضحة، فالتكلف سمة أهل البدع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: شرار أمتي الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، وخيار أمتي أحسنهم أخلاقا. انظر إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشر المستطير من المتفيهقة أي المتكبرة والذين يتوسعون في الكلام والذين يتظاهرون بالتكلف بالعلم والفقه وهم على غير ذلك. فهؤلاء حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد أن كتب الاعتقاد ككتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب واضح العبارة مفكك، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الرسالة قال عنها ابن أبي يعلى الحنبلي: لو روحل إلى الصيني في طلبها لكان قليلا. الله أكبر، الله أكبر. لو روحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. والرواية هي رواية تلميذ الإمام أحمد، هو راوي الكتاب، رواية عبدوس ابن مالك العطار، فقد روى هذا روى هذه الرسالة. فقال: سمعت أبا عبد الله أي أحمد ابن محمد ابن حنبل يقول. هنا لابد من وقفة لبيان شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هنا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما قالوا هذه العبارة اقتصاد في سنة، لا يقصد العقيدة بل الفقه وماذا؟ والعقيدة. البعض يظن هنا الاستشهاد للعقيدة، هنا يشير ابن تيمية بأن الاستخدام كان للعقيدة وماذا؟ وللفقه. فلذلك قال ابن تيمية: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. وهذا كقول ابن مسعود وابن أبي كعب وأبي الدرداء وأبي وأبي ابن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وهذا الهدي هو سبيل أهل السنة في سلامة فهم نصوص القرآن والسنة. فهنا يؤصل الإمام أحمد طريق السني في فهم الوحيين القرآن والسنة. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هنا بدأ الإمام أحمد بقوله أصول السنة. أصول السنة عبارة استخدمها العلماء أي علماء السنة في القرون المفضلة، وهي بمعنى ما لا يتم سنية الرجل، ما لا يتم سنية الرجل إلا بها، كما قال الإمام البربهاري: لا يقال في الرجل أنه من أهل السنة حتى يجمع أو تجتمع فيه خصال السنة، وهي أصول السنة. وهي ماذا يا أخوان؟ أصول السنة. إذن أصول السنة عبارة استخدمت من قبل علماء السنة في القرون المفضلة، وهي بمعنى ما لا يتم سنية هذا الإنسان، هذا الرجل المسلم السني، إلا بذلك، كما ذكر ذلك الإمام البربهاري، وهو تلميذ الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين. فهو يفسر المعنى هذا. إذن سنية الرجل تكون بالتزام أصول السنة. فإذا أسس الشاب على أصول السنة كان هذا ترس لهذا الإنسان، وحماية من شرور الجماعات السياسية الإسلامية البدعية في هذا الزمن، ومن أطروحات العابثة من أهل الأهواء والبدع. فسلامة السني أن يتأصل بهذه الأصول حماية لإيمانه واعتقاده ولسلوك المنهج الذي قد كان عليه في فطرته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يولد المرء على الفطرة، وفي رواية على الملة. فملة الإنسان كما نطق بذلك هي على الفطرة، ولذلك الله عز وجل كرما منه وهو اللطيف بعباده أن حبب إلينا الإيمان، فهو مزين، السنية مزينة في قلوبنا، كما أخبر تعالى: ولكن يأتي هؤلاء فيحرفون الحق ويأتون بالشبهات والبدع، فيصرفون هذا الإنسان عن دائرة الحق. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. لاحظ، أتى بلفظ نبوي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يولد المرء على الفطرة، وفي رواية ماذا؟ على الملة. فماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. لماذا؟ لأنهم قد خرجوا عن أصول السنة في اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العبادة وفي التقرب إلى الله. فعلاقة السني بالله جل وعلا قد خطت، وهي الصراط المستقيم. فليس لك يا عبد الله أن تخترع أو تبتدع أو تتفكر في طريقة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. لذلك استنكر ذلك ابن مسعود ممن كان في ذاك الزمن يتحلقون وهم جلوس ينتظرون الصلاة في كل من هذه المجاميع رجل وفي أيديهم حصى، يسبحون ويهللون ويكبرون 100، ولكن لم يقبل ذلك منهم. فقال هذا الإمام رحمه الله تعالى، هذا الصحابي، ماذا قال؟ ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه آنيته لم تكسر، وهذه آنيته لم تكسر. انظر، يريد قرب العهد، ومع هذا قد خرجوا، فكيف الحال في هذه الأيام مع الأنترنت ومع الفضائيات ومع كل وسائل الإعلام؟ فلا بد من التحصين، ويكون التحصين من خلال التأسيس الصحيح للإيمان، وهو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك ذكر العلماء هذه العنونة أصول السنة، هذا المركب فيه مجمل اعتقاد أهل السنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي. نعم، السنة، الطريق، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نجد الإخواني، نجد التحريري، نجد الأشعري، نجد الماتوريدي، نجد كل هؤلاء من المنحرفة يعظمون الصحابة، وقد يترضى بعضهم عن كل الصحابة، ولكن هل يأخذ ويلتزم فهم الصحابة لنصوص القرآن والسنة؟ هنا الفرقان المبين. أصول السنة أي أن نتقيد بما كان عليه الصحابة من فهم نصوص القرآن، من فهم نصوص القرآن والسنة. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل، ليس ذكر حياة الصحابة كحياة كما يصنع التبليغي برسالة الدهلوي. لا، نحن نرى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه الرواية الكاشفة المبينة لهذا المعنى. فعن صالح ابن كيسان قال: اجتمعت أنا وابن شهاب ونحن نطلب العلم، فاجتمعنا على أن نكتب السنن، فكتبنا كل شيء سمعناه عن النبي، ثم كتبنا أيضا ما جاء عن أصحابه. فقلت: لا، ليس بسنة. هنا الشاهد. فقلت: لا، ليس بسنة. وقال، أي ابن شهاب، قال هو رحمه الله: بلى، هو سنة. فقال: فكتب هو ولم أكتب، فأنجح وضيعت. انظر، فأنجح لأنه أخذ بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فاعترف وقال بعبارة واضحة: فأنجح وماذا؟ وضيعت. فالإخوان لا بد له من الضياع، التبليغي لابد له من الضياع. كل من سلك سبيل العقل وسبيل الرأي لابد له من الضياع، فليس هناك سبيل إلا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا كان يفهم صغار الصحابة. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفتي بما يفتي به عثمان فيقول خيرنا وأعلمنا، انظر يقول خيرنا وأعلمنا، لماذا؟ لأنهم استقوا هذا المعنى الأصولي، انظر الأصولي، من في محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك ابن عمر يقول فيما يفتي، يقول هكذا أخذنا هذه العبارة، هذا الفهم، هذا التوقيع عن الله جل وعلا، هذا المنهج ممن؟ من عثمان ذي النورين. فيقول هنا يقول خيرنا وأعلمنا، لماذا؟ لأنه نشأ على هذه الطريقة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل الأصاغر فذلك الهلاك، أو كما قال فهم قد أخذوا الحق وأخذوا النجاة من اتباع الصحابة. فانظر إلى مقولة ابن عمر، قال ما أقول، لا أتكلم ولا أقول، ما قاله عمر، أي أقف عندما قاله من؟ عمر، خير مني عمر وأبو هريرة خير مني. من القائل يا أخوان؟ ابن عمر. فهو يأخذ من من؟ من عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويقول عن أبي هريرة هو خير مني. انظر إلى منهج الصحابة، فالاستقاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا نشأوا، هكذا أصلوا، هكذا أسسوا. من خرج عن هذه الجادة انتكس وكان من أهل الأهواء والبدع. وأقف عند هذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسن الله عليك وبارك الله فيك شيخنا،
حياكم الله يا أهل تونس.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بارك الله فيك، لو أمكن يعني بعض الأسئلة في
تفضل. أنا أقترح للإجابة، هنا من هو أفضل مني وأعلم مني هو الشيخ خالد عبد الرحمن، فلذلك أحيل الأجوبة الأسئلة إلى الشيخ حفظه الله. هكذا كان هدي أهل السنة.
بارك الله فيك، بارك الله فيك وفيك. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم شيخنا وبارك الله فيك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخنا سائل يسأل عن قال شيخنا بارك الله فيكم، ما هي صفات الثقة من عوام السلفيين الذي يقبل خبره؟
أولا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا جزى الله الشيخ الفاضل الشيخ العنجري على ما ذكر، فقد أجاد وأفاد، نسأل الله لنا وله القبول والإخلاص. وأما سؤالك وهو قولك، ما هو أو ما هي شروط الثقة من عوام أهل السنة أو من عوام السلفيين، هكذا السؤال؟
نعم.
هذا بارك الله فيك هو ما يدخل عند أهل السنة فيما يتعلق بالعامي وغيره في باب العدالة، فكل عدل وضابطه عند أهل العلم هو المظهر للفرائض المجتنب للمحرمات، فهو عدل عند أهل السنة من ناحية قبول الخبر. فإذا كان عدلا وهو معلوم بإظهار السنة واجتناب البدعة ومعلوم عنه التيقظ والفهم في نقل الخبر، فإذا علم ذلك منه حينئذ يجب قبول خبره ما دام قد استجمع العدالة وإظهار السنة والتيقظ والفهم في نقل الخبر. وأما إذا سقط شيء من هذه الشروط حينئذ لا يقبل خبره سواء كان عاميا أو غير عامي. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيك، ما ذكره شيخنا الشيخ محمد العنجري حفظه الله تعالى عن ما كان بين الإمام صالح بن كيسان وابن شهاب، هل يفهم من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولهم حجة؟
هذا فيه صور. الصورة الأولى ما اتفقوا عليه فهذا حجة لا خلاف في حجيته بين أهل السنة، فإذا اتفق الصحابة على أمر ما في باب الفقه أو باب الاعتقاد فإنه يكون اتفاقهم حجة ولازما عند كافة وعامة أهل العلم، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا فعل بعضهم فعلا واشتهر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكروه فهذا على أصح أقوال أهل العلم حجة لازمة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يقرون على باطل. ثالثا وهي الصورة الثالثة وهي موضع نزاع بين العلماء، أعني المتأخرين من أهل العلم وينسب إلى بعض متقدميهم كالشافعي فيه نزاع وخلاف، وهو قول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يطلع عليه سائر الصحابة كافتهم، هذا فيه نزاع بين العلماء المتأخرين، وينسب إلى الشافعي فيه قولان، وكذا أيضا ينسب إلى أحمد فيه رواية. والتحقيق في هذا أن قول الصحابي أو فعله ما لم يخالف نصا فالصحيح، كما حققه الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين أن هذا حجة عند عامة السلف، ونقل اتفاق السلف على حجية قول أو عمل الصحابي ما لم يخالف نصا، ونقل الآثار في ذلك، وكان من أشد ما نقل أنه قد صح عن مالك بإسناد صحيح أن مالكا سئل، وأنتم في تلك البلاد تونس المغرب ونواحيكم، كثير منكم أو كثير من الناس في تلك الديار على مذهب مالك، فقد نقل ابن القيم بإسناد صحيح عن مالك أنه سئل رحمه الله عن أناس يجمعون ما جاء عن إبراهيم النخعي وما جاء عن عمر ويقولون نتبع ما جاء عن إبراهيم، فقال مالك وقد صح عندهم ما جاء عن عمر؟ فقال نعم. قال هؤلاء يستتابون. ثم علق على هذا ابن القيم تعليقا مفيدا يرجع إليه، والحاصل أن الله عز وجل حين أمر باتباع الصحابة فإن اتباعهم لا يقتصر على ما يسميه جماعة من علماء الأصول الإجماع القطعي، وإنما للصحابة مزية على غيرهم، فإن الإجماع القطعي هذا يستوي فيه الصحابة وغيرهم، فإذا قصر الاحتجاج بالإجماع على القطعي لم يبقى للصحابة مزية. لذلك فإن التحقيق أن ما جاء من الأقوال أو الأفعال عن بعض الصحابة ولم يخالف نصا فإنه يدخل في عموم الآيات والأدلة الدالة على اتباعهم، ولا يجوز لنا أن نفهم الآيات إلا بمقتضى ما جرى عليه عمل السلف، فإذا كان السلف كافة كما يقول ابن القيم متفقون على حجية فعل أو قول الصحابي ما لم يخالف، كان الواجب المتعين هو هذا المذهب، وإن كانت في المسألة أقوال عند المتأخرين، لكن هذا الذي حققه بعض الأئمة الأثبات كابن القيم ونسبه إلى جماهير السلف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا، بارك الله فيك. هل التوقعات الجوية وما يسمونه بالتوقعات الجوية تعتبر من الاستسقاء بالأنواء؟
هذا أفتى به العلماء كالإمام العلامة الفقيه ابن باز رحمه الله، وكذا الإمام الفقيه ابن عثيمين، وكذا الإمام المحدث الألباني، وحاصل كلام علمائنا في هذا أن هذا من باب الإخبار عن الأمر بقرائنه ومقدماته، فإذا وجدت تلك القرائن فإنهم يقولون يتوقع كذا وكذا، وليس هذا من سبيل القطع ولا من سبيل الجزم. أما ما ذكرت من مسألة الاستسقاء بالأنواء الذي ورد فيها حديث البخاري، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بالنوء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فذاك عند أهل العلم حين تعلق الأمور بهذا النوء، وأن هذا النوء هو المؤثر في جلب المطر من عدمه، فهذا هو كفر، إما أن يكون كفرا أكبر بشرطه أو أن يكون كفرا أصغر بشرطه. وأما ما يذكر من توقعات الأرصاد فهذا باب آخر لا علاقة له بمسألة النوء، والله أعلم. نعم تفضل. نعم، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نعتذر لانقطاع الشبكة، بارك الله فيك.
لا بأس، لكن هل تم سماعكم للجواب عن مسألة الأرصاد؟
سمعنا فقط أن في ذلك فتوى للشيخ بن باز رحمه الله.
على كل حال ارجعوا لفتوى الشيخ بن باز وهاتي غيره.
جزاك الله خير.
اي نعم، ما أنشط أن أعيد ما ذكرت، هات غيره.
بارك الله فيك شيخ،
حياك
شيخنا. بارك الله فيك. سائل يسأل عن معنى السنة في الأثر الذي ذكره شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ محمد العنجري عن أبي الدرداء وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قولهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة.
قد بين هذا شيخ الإسلام في سياق الكلام نفسه، فإنه قد قدم هذا بقوله رحمه الله أن كلمة السنة كانت عند الصحابة والجيل الأول والتابعين والصدر الأول كانت تستعمل في العبادات والاعتقادات، ثم كثير ممن صنف في السنة يقصدون الاعتقادات، ثم ضرب مثالا على الأول بأن لفظ السنة يشمل الفقه ويشمل الاعتقاد، وذكر هذا الأثر ونسبه إلى ابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم من الصحابة، فهو يبين رحمه الله أن قصد الصحابة في إطلاق لفظ السنة يراد به العبادات تارة ويراد به الاعتقاد. أما حين صنف العلماء كتب الاعتقاد على مسمى السنة فيريدون الاعتقاد، فقول الصحابة المنسوب إليهم أو المروي عنهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة يشمل كلا الأمرين. اقتصاد في سنة أي في عبادة عملية خير من بدعة يبتدعها الإنسان في العبادة، فهذا يدخل في باب العمليات. وكذا أيضا اقتصاد في سنة أي أن لا يغلو الإنسان في معتقده، وإنما يقف في أبواب الاعتقاد على ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتصاده في هذا وهو وقوفه مع باب الاعتقاد الثابت عن الصحابة خير من أن يجتهد في أبواب الاعتقاد بفهمه فيقع في بدعة عقدية تتعلق بالاعتقاد. فالحاصل أن هذا الأثر هو على البابين، على البدعة العملية في الفقهيات وعلى البدعة العقدية المتعلقة بالاعتقادات. نعم
نعم شيخنا بارك الله فيك. هذا سائل يسأل عبر الشبكة من الجزائر، يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز هجر شخص هجرا وقتيا حتى لا يغتر به دون استئذان أهل العلم، أو هجرا وقائيا؟
نحن ينبغي علينا كطلاب علم أن نستعمل الألفاظ الشرعية ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فالهجر له أبواب، تارة يكون هجرا لتأديب المهجور، وتارة يكون هجرا لكي يحذره الناس إلى غير ذلك من أنواع الهجر، وتارة يكون هجرا للمعصية، وتارة يكون هجرا لمبتدع إلى غير ذلك. والحاصل أنه إذا ظهر من الرجل معصية ككبيرة مثلا كشرب الخمر وما أشبه ذلك من الفسق والضلال، أو ظهر منه بدع عقدية كبدع الخوارج والجهمية وما أشبه ذلك، حينئذ إذا ظهر منه بدع ظاهرة جلية فإنه حينئذ يجب هجره ما دام قد تحقق منه الأمر الذي يتعلق الهجر به من الأمور الظاهرة التي يجب هجر صاحبها إذا قام بها، كما مثلت لك كشرب الخمر وما أشبه ذلك، كالزنا إذا علم عنه، أو ظهر بدع عقدية كبدع الخوارج كتكفيره لولاة الأمر أو دعوته للخروج على ولاة الأمر. فمثل هذا لا ينتظر أن يأمر بهجره أهل العلم، إذ بدعته ومعصيته ظاهرة جلية، فحينئذ يجب هجره ويجب التحذير منه حتى يتوقع الناس شره. وأما إذا كان قد أتى بشيء من الأمور فيه ضرب من التأويل والاجتهاد الذي يحتاج أن يبينه العلماء له، فمثل هذا يرجع فيه إلى أهل العلم، ولكن لا يجوز أن الإنسان يبني هجره على أهوائه، على حبه لفلان أو بغضه لفلان، وإنما الهجر يجب أن يكون ديانة وانتصارا للمنهج السلفي لا للأهواء الشخصية التي ربما يقع فيها بعض الناس من حيث يشعر أو لا يشعر. أسأل الله لنا ولكم العافية، ونكتفي بهذا. وأنا أنصح إخواني في جهتكم الذين يسمعوني أن يستفيدوا من دروس الشيخ العنجري وأن يحافظوا على هذه الدروس، وأسأل الله أن ينفعكم بعلم الشيخ وأن يثبتنا وإياكم على السنة والطريق المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
حياكم الله. حياكم الله. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.